بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي الحديث 69 بعد 700 و2000، في المجلد الأول، الطبعة القديمة، صفحة 304، وهو المجلد الرابع، الطبعة الجديدة، الصفحة 490. قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم سيهزمون. فذكر ذلك أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ألا جعلته أراه؟ قال: دون 10. قال: وقال سعيد: البضع ما دون 10. قال: فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. قال: فغلبت الروم ثم غلبت بعد. قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: يفرح المؤمنون بنصر الله. والحديث قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، وسفيان هو الثوري. والحديث قد مر، وقوله يفرح المؤمنون بنصر الله كذا في جميع الأصول، ولفظ البخاري في خلق أفعال العباد قال ففرح المؤمنون بنصر الله، قد مضى برقم 2495. بنفس السند عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم غلبت الروم قال غلبت وغلبت، قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنهم سيغلبون، قال فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلتها إلى دهن؟ قال أراه قال 10. قال سعيد بن جبير البضع ما دون 10 ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون، قال يفرحون بنصر الله. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل. والطبري قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطبري وعن البراء بن عازب عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير. وعن نيار بن مكرم الأسلمي عند الترمذي. فيه أن أهل الشر يتفاوتون، بعضهم أكثر شرا من بعض، وهكذا أيضا أهل الخير يتفاوتون، بعضهم أكثر خيرا من بعض. وقال حدثنا حسين قال حدثنا دويد عن سلم ابن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول: أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. قال: إسناده ضعيف. دويد هكذا جاء غير منسوب، ونسبه الحسيني في الإكمال فقال دويد الخراساني عن عمرو بن شعيب وأبي سهل وسلم بن بشير، وعنه علي بن عاصم وغيره مجهول، وسلم ويقال له أيضا سالم بن بشير روى عنه جمع، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحسيني مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد فيه دويد غير منسوب، فإن كان هو الذي روى عنه سفيان فقد ذكره العجلي في كتاب الثقات، وإن كان غيره لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح غير سلم بن بشير وهو ثقة. وأخرج نحوه عبد الله بن مبارك الزهد عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثنا ضمرة والمهاصر بن حبيب وحكيم بن عمير رفعوه، وهذا إسناد ضعيف. أبو بكر بن أبي مريم قال الحافظ في التقريب ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط، والثلاثة الذين روى عنهم في طبقة التابعين فهو مرسل. قوله آكلة حمض، قال السندي: الآكلة جمع آكل، والحمض بفتح خاء مهملة وسكون ميم آخره ضاد معجمة، ما ملح وهي كفاكهة الإبل. في النهاية الحمض كل نبات في طعمه حموضة، وبالجملة إذا أكل منه عطش فذلك ذكر هاهنا، والله تعالى أعلم. يقول الحديث ضعيف. وقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن حبيب يعني ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وأن يخلط البلح بالزهو. قال حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأشكري. أما النهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفات فقد نسف، وكان هذا النهي في أول الأمر وهي أواني، نهى أن ينتبذ فيها ثم رخص. قال قلت يا ابن عباس أرأيت الرجل يجعل نبيذه في جرة خضراء كأنها قارورة قدوة ويشرب من الليل؟ فقال لا، انتهوا عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشتكى أي مرض، فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن، كلما مر عليه استلمه به أي على الحجر الأسود، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء ويزيد بن أبي زياد. قال وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الذي نشره العمروي. وقال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. قال حديث صحيح. قال السندي المباشرة لمس البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان. يعني لا ينامان تحت غطاء واحد. فكمس البشر البشرة، وكذلك المرأتان لابد من فاصل. وقال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا إلى آخر الآية من سورة المائدة. يعني ماتوا قبل أن تحرم، فالذين ماتوا قبل التحريم ما عليهم شيء لأنهم ماتوا وهي حلال. يخشى عليهم لو كانت حرمت وهم لم ينتهوا. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 ما نزال في صفحة 381 هذا يسأل عن امرأة وضعت طفلا فمات هذا الطفل وعندهم ماعز أيضا وضعت وماتت أمه، فهذه المرأة التي مات طفلها أرضعت ابن الماعز فصار يتغذى بلبنها حتى كبر وصار فيثا، وكان يأوي إلى تلك المرأة ويضطجع أحيانا بجانبها فيقول السائل بأنه متحير في أمر هل أذبحه وهل يجوز أكل لحمه وهل يجوز بيعه، فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين لا حرج في التصرف في ذلك الحيوان بذبح أو بيع ونحو ذلك، ولا أثر لما ذكر من الرضاع والاضطجاع على حل التصرف فيه، وبالله التوفيق. يعني لا يأثر كونه رضع من تلك المرأة، فهذا لا يأثر. Thank you. وهذا سائل يسأل عن حكم الذبح بسكين أوتوماتيكي ويقف عليها عامل يردد التسمية، العامل يردد التسمية والذبح أوتوماتيكي. أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قائلين: إذا كان هذا العامل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وهو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح وتحرك تسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف؟ وبالله التوفيق. اشترطوا أن يكون مسلما أو كتابيا وأن يكون هو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح وأنه تحرى التسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح وتم الذبح الشرعي الذي هو قطع الحلقوم والمريء والودجين، فإذا كان كذلك حلت الذبيحة. وهذا سائل يقول: لأنه رأى بعض الناس يعصلون وجوه الأنعام عند ذبحهم في عيد الأضحى، يعني قبل أن يذبح يعصل وجه الذي يريد أن يذبحه، فأجاب أهل العلم قالوا: لا نعلم أصلا لهذا العمل في الشريعة وبالله التوفيق، لا أصل له. كان وقفاء البخاري مثلا لا نزال في أسباب الرزق، ونسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا. السبب الرابع والثلاثون، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. عن رجل من أهل البادية رضي الله عنه، اكتبوه هكذا، عن رجل من أهل البادية رضي الله عنه، قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله. فجعل يعلمني مما علمه الله. فكان فيما حفظت عنه أن قال: فكان فيما حفظت عنه أن قال: إنك لن تدع شيئا لله، إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله خيرا منه، إلا بدلك الله خيرا منه. رواه أحمد. ووكيع في الزهد، ووكيع في الزهد، والقضاعي في مسند الشهاب، والأصبهاني في الترغيب، والأصبهاني في الترغيب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: المجلد الأول صفحة 62، سنده صحيح على شرط مسلم، سنده صحيح على شرط مسلم. في السلسلة الضعيفة ذكره عند حديث آخر، ذكره في السلسلة الضعيفة، ليس معنى أنه ضعف، لا، هو صحح، لكن كان هناك حديث ثاني ضعيف، هذا صحيح. هو يحصل أحيانا يكون صحيحا يذكره الضعيفة، وأحيانا يكون ضعيفا يذكره الصحيحة، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر. كأن يقول يغني عنه الحديث الفلاني، يغني عن هذا الضعيف. أيضا باقي الشيخ مقبل يصحح هذا الحديث، إن شاء الله نقف عليه. قد مر بنا في دروسنا هذا الحديث من الجامع الصحيح للشيخ مقبل. وله كلام طيب لابن القيم حول هذا الحديث، كلام طيب في كتاب الفوائد بالنسبة للعوض، عوضه الله خيرا منه أو بدله الله خيرا منه. خذوا من أسباب حرمان الرزق، طيب لا بس، من أسباب حرمان الرزق ونكون بدأنا في دورة حرمان الرزق من الليلة، ونمشي الدورتين معا إن شاء الله حتى نكمل هذه وهذه بإذن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه السبب الأول الإمساك وعدم الإنفاق. السبب الأول من أسباب حرمان الرزق الإمساك وعدم الإنفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: واكتب بالأحمر، اللهم أعط ممسكا تلفا، موضع الشاهد بالأحمر، اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث قد أخذ في أسباب الرزق. يمكنكم أن تكتبوا الأرقام منه لأنه حديث واحد. مسجل، لكن أيضا أنتم عندكم مسجل ولا لا؟ البخاري 1374 ومسلم 1100 ومسلم 1010 وأما الآن فإلى الإجابة على الأسئلة، أسئلة الشبكة وأسئلة الطلاب. هذا السائل محمد أبو بكر من المغرب يقول: أنا أعمل حلوانيا، وبعض أحيان تأتيني طلبات حلويات عيد الميلاد، فما حكم ذلك علما بأن المحل ليس ملكا لي؟ إذا عرفت أن هذه الطلبية من أجل هذه المناسبة عيد ميلاد، سواء كان عيد ميلاد المتقدم أو أحد أفراد أسرته، أو ميلاد عيسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء، فلا تعمل، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى وإن كنت عاملا تشترط على صاحب العمل أنك لا تعين على بدعة ولا على معصية. وبالله التوفيق. وهذا السائل حسان من المغرب يقول: هل يجوز للطبيب أن يذهب إلى المسجد لإجراء عمليات تبرع بالدم؟ والجواب: هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، وهذا لا ينبغي، وأيضا قد يحصل زحام ومشاكل في المسجد، والمساجد لم تبنى لهذا، هذا قد جعلت له أماكن خاصة، المستشفيات والمستوصفات. فيكون في غير المساجد. وبالله التوفيق. وهذا السائل سليمان من فرنسا يقول: دعاه أحد الناس لحضور وليمة عرس، وسيلقي في تلك الوليمة درسا أحد الحزبيين، وسيحضر أشخاص من بعض المبتدعة، فهل يجيب الدعوة؟ الجواب: ابتعد عنهم ما دام أنه سيحظى فيها من الحزبيين ومن أصحاب البدع، فابتعد عنهم، وعندك في ذلك عذر في عدم الحضور، والله الموفق. هذا السائل طاهر من الجزائر يقول: السلام عليكم. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله. ويقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، فأقول: حبك الله الذي أحببتني له. يقول: ما هو المتن الذي تراه مناسبا للحفظ في الفقه المالكي؟ والجواب: لو تحفظ في مثل لأحد علماء أهل السنة أفضل في الفقه، مثل الدوار البهية للشوكاني، ومثل المثل الفقهي الذي جمعه الشيخ السعدي من هاج السالكين. وبالله التوفيق. وهذه السائلة أم سليمان من فرنسا تقول: السلام عليكم. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله. فتقول: فضيلة الشيخ، ماذا نرد على من يقول إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وأن المسألة خلافية، ويتهمنا بالتشدد، ويقول: الإسلام يسر، نقول العبرة بالدليل ليس بالكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض زكاة الفطر حددها، قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من طعام، حددها بالأقوات ولم يحدد الأثمان. ولهذا جمهور أهل العلم على أن القيمة لا تجزئ، وأنه ما يجزئ إلا صاع من غالب قوت البلد. هذا هو التمسك بالدليل وليس التشدد. لم يذهب إلى جواز إخراج القيمة إلا أبو حنيفة، وهو قول مرجوح والراجح خلافه. فالأئمة الثلاثة على عدم إجزاء القيمة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، جمهور أهل العلم على عدم إجزاء القيمة، وهذا هو الصواب للحديث. وهذا ليس من التشدد، بل هذا من التمسك بالدليل. وقول الدين يسر، لا شك أن الدين يسر، وهذا من يسره أنه أباح لك أن تخرج صاعا مما تمتلك أنت ومما يقتاته الناس من الرز، من الدقيق، من الدخن، من الذرة، مما هو عندك ومما تأكل أنت. هذه السائلة أم صهيب من السعودية تسأل عن هذا الدعاء، دعاء موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير إليه. وأنا محتاج له. هذا الله ذكره في القرآن عن كليمه موسى عليه السلام، فلا بأس أن ندعو الإنسان به من جملة دعائه. وهذا السائل عبد اللطيف من المغرب يقول: هل صحيح أن بعض العلماء يرون أن وقت صلاة العشاء يكون من دخول وقتها إلى دخول وقت صلاة الفجر، وما هو راجح هذه المسألة؟ الجواب: هذا هو الوقت الاضطراري، وأما الوقت الاختياري لصلاة العشاء فينتهي بانتصاف الليل. الوقت الاختياري ينتهي بالنسبة لصلاة العشاء في منتصف الليل، ثم يدخل بعد ذلك الوقت الاضطراري إلى أذان الفجر الثاني إن كان عنده عذر. وبالله التوفيق. هذا يسأل عن أطول مدة للنفاس. أطول مدة للنفاس 40 يوما إذا كان الدم لا يزال متصلا. أما إذا انقطع الدم قبل ذلك فبانقطاعه ينتهي النفاس فتغتسل وتصلي. ولا عبرة ما بعد 40 لا يكون نفاسا، وإنما الطهر أو الحيض إن كان دم حيض أو استحاضة إذا لم يكن دم حيض. يقول سيفتح الشيخ المحمدي جزاه الله خيرا درسا في النحو في شرح قدر المدى ابتداء من الأسبوع القادم في الأيام التالية الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله قبل المغرب. الساعة الخامسة إن شاء الله قبل المغرب. أحسن، جزاك الله خيرا. هذا السائل أبو عبد الله من فرنسا يقول: شخص أصيب بالسحر عن طريق أكل الشيء، فهل يجوز أن يتعالج بوصفة أعشاب يطبخها ثم يقرأ عليها القرآن ويشربها ثم يتقيأها وهي وصفة بايع أعشاب؟ إذا كانت وصفة صحيحة ومجربة وما فيها مخالفات فلا بأس. هذا الذي يسأل عن حبابة الأسنان عند طبيب الأسنان، السؤال موجود إن شاء الله عند الشيخ علي، ننظر كلام أهل العلم فيه. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي الحديث 69 بعد 700 و2000، في المجلد الأول، الطبعة القديمة، صفحة 304، وهو المجلد الرابع، الطبعة الجديدة، الصفحة 490. قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم سيهزمون. فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا جعلته أراه؟ قال: دون 10. قال: وقال سعيد: البضع ما دون 10. قال: فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. قال: فغلبت الروم ثم غلبت بعد. قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، يوم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: يفرح المؤمنون بنصر الله. والحديث قال إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، وسفيان هو الثوري. والحديث قد مر. وقوله يفرح المؤمنون بنصر الله كذا في جميع الأصول، ولفظ البخاري في خلق أفعال العباد قال: ففرح المؤمنون بنصر الله. قد مضى برقم 2495. بنفس السند عن ابن عباس في قوله: ألف لام ميم غلبت الروم، قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم سيغلبون. قال فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلتها إلى دون؟ قال أراه. قال 10. قال سعيد بن جبير البضع ما دون 10 ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون. قال يفرحون بنصر الله. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل. والطبري قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطبري وعن البراء بن عازب عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير. وعن نيار بن مكرم الأسلمي عند الترمذي. فيه أن أهل الشر يتفاوتون، بعضهم أكثر شرا من بعض، وهكذا أيضا أهل الخير يتفاوتون، بعضهم أكثر خيرا من بعض. وقال حدثنا حسين قال حدثنا دويد عن سلم ابن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. قال إسناده ضعيف، دويد هكذا جاء غير منسوب، ونسبه الحسيني في الإكمال فقال دويد الخراساني عن عمرو بن شعيب وأبي سهل وسلم بن بشير، وعنه علي بن عاصم وغيره مجهول، وسلم ويقال له أيضا سالم بن بشير روى عنه جمع، وقال ابن معين ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحسيني مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد فيه دويد غير منسوب، فإن كان هو الذي روى عنه سفيان فقد ذكره العجلي في كتاب الثقات، وإن كان غيره لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح غير سلم بن بشير وهو ثقة. وأخرج نحوه عبد الله بن مبارك الزهد عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثنا ضمرة والمهاصر بن حبيب وحكيم بن عمير رفعوه، وهذا إسناد ضعيف. أبو بكر بن أبي مريم قال الحافظ في التقريب ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط، والثلاثة الذين روى عنهم في طبقة التابعين فهو مرسل. قوله آكلة حمض، قال السندي الآكلة جمع آكل، والحمض بفتح حاء مهملة وسكون ميم آخره ضاد معجمة، ما ملحا. وهي كفاكهة الإبل. في النهاية الحمض كل نبات في طعمه حموضة، وبالجملة إذا أكل منه عطش فذلك ذكر هاهنا، والله تعالى أعلم. يقول الحديث ضعيف. وقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن حبيب يعني ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وأن يخلط البلح بالزهو. قال حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأشكري. أما النهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفات فقد نسف، وكان هذا النهي في أول الأمر، وهي أواني نهى أن ينتبذ فيها ثم رخص. قال قلت يا ابن عباس أرأيت الرجل يجعل نبيذه في جرة خضراء كأنها قارورة قدوة ويشرب من الليل؟ فقال لا، انتهوا عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشتكى أي مرض، فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن، كلما مر عليه استلمه به أي على الحجر الأسود، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء ويزيد بن أبي زياد. قال وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الذي نشره العمروي. وقال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. قال حديث صحيح. قال السندي المباشرة لمس البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان. يعني لا ينامان تحت غطاء واحد. فتمس البشر البشرة وكذلك المرأتان لابد من فاصل. وقال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية من سورة المائدة. يعني ماتوا قبل أن تحرم، فالذين ماتوا قبل التحريم ما عليهم شيء لأنهم ماتوا وهي حلال. يخشى عليهم لو كانت حرمت وهم لم ينتهوا. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 ما نزال في صفحة 381 هذا يسأل عن امرأة وضعت طفلا فمات هذا الطفل وعندهم ماعز أيضا وضعت وماتت أمه، فهذه المرأة التي مات طفلها أرضعت ابن الماعز فصار يتغذى بلبنها حتى كبر وصار فيثا، وكان يأوي إلى تلك المرأة ويضطجع أحيانا بجانبها فيقول السائل بأنه متحير في أمر هل أذبحه وهل يجوز أكل لحمه وهل يجوز بيعه، فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين لا حرج في التصرف في ذلك الحيوان بذبح أو بيع ونحو ذلك، ولا أثر لما ذكر من الرضاع والاضطجاع على حل التصرف فيه، وبالله التوفيق. يعني لا يأثر كونه رضع من تلك المرأة، فهذا لا يأثر. وهذا سائل يسأل عن حكم الذبح بسكين أوتوماتيكي ويقف عليها عامل يردد التسمية، العامل يردد التسمية والذبح أوتوماتيكي. أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قائلين إذا كان هذا العامل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وهو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح وتحرك تسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم والمريء والودجين جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف، وبالله التوفيق. اشترطوا أن يكون مسلما أو كتابيا وأن يكون هو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح وأنه تحرى التسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح، وثم الذبح الشرعي الذي هو قطع الحلقوم والمريء والودجين، فإذا كان كذلك حلت الذبيحة. وهذا سائل يقول لأنه رأى بعض الناس يعصلون وجوه الأنعام عند ذبحهم في عيد الأضحى يعني قبل أن يذبح يصل وجه الذي يريد أن يذبحه. فأجاب أهل العلم قالوا لا نعلم أصلا لهذا العمل في الشريعة وبالله التوفيق لا أصل له. كان مختصر البخاري مثلا لا نزال في أسباب الرزق، ونسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا. السبب الرابع والثلاثون، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، عن رجل من أهل البادية رضي الله عنه، اكتبوه هكذا، عن رجل من أهل البادية رضي الله عنه. قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله. فجعل يعلمني مما علمه الله. فكان فيما حفظت عنه أن قال: فكان فيما حفظت عنه أن قال: إنك لن تدع شيئا لله، إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله خيرا منه، إلا بدلك الله خيرا منه. رواه أحمد. ووكيع في الزهد، ووكيع في الزهد، والقضاعي في مسند الشهاب، والأصبهاني في الترغيب، والأصبهاني في الترغيب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: المجلد الأول صفحة 62، سنده صحيح على شرط مسلم، سنده صحيح على شرط مسلم. في السلسلة الضعيفة ذكره عند حديث آخر، ذكره في السلسلة الضعيفة، ليس معنى أنه ضعف، لا، هو صحح، لكن كان هناك حديث ثاني ضعيف، هذا صحيح. ويحصل أحيانا يكون صحيحا يذكره الضعيفة، وأحيانا يكون ضعيفا يذكره الصحيحة، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر. كأن يقول يغني عنه الحديث الفلاني، يغني عن هذا الضعيف. أيضا باقي الشيخ مقبل يصحح هذا الحديث، إن شاء الله نقف عليه. قد مر بنا في دروسنا هذا الحديث من الجامع الصحيح للشيخ مقبل. وله كلام طيب لابن القيم حول هذا الحديث، كلام طيب في كتاب الفوائد بالنسبة للعوض، عوضه الله خيرا منه أو بدله الله خيرا منه. خذوا من أسباب حرمان الرزق، طيب لا بس، من أسباب حرمان الرزق ونكون بدأنا في دورة حرمان الرزق من الليلة، ونمشي الدورتين معا إن شاء الله حتى نكمل هذه وهذه بإذن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه، السبب الأول الإمساك وعدم الإنفاق، السبب الأول من أسباب حرمان الرزق الإمساك وعدم الإنفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: واكتب الأحمر، اللهم أعط ممسكا تلفا، موضع الشاهد بالأحمر، اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث قد أخذ في أسباب الرزق. يمكنكم أن تكتبوا الأرقام منه لأنه حديث واحد. مسجل، لكن أيضا أنتم عندكم مسجل ولا لا؟ البخاري 1374 ومسلم 1100 ومسلم 1010 وأما الآن فإلى الإجابة على الأسئلة، أسئلة الشبكة وأسئلة الطلاب. هذا السائل محمد أبو بكر من المغرب يقول: أنا أعمل حلوانيا، وبعض أحيان تأتيني طلبات حلويات عيد الميلاد، فما حكم ذلك علما بأن المحل ليس ملكا لي؟ إذا عرفت أن هذه الطلبية من أجل هذه المناسبة عيد ميلاد، سواء كان عيد ميلاد المتقدم أو أحد أفراد أسرته، أو ميلاد عيسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء، فلا تعمل، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى وإن كنت عاملا تشترط على صاحب العمل أنك لا تعين على بدعة ولا على معصية. وبالله التوفيق. وهذا السائل حسان من المغرب يقول: هل يجوز للطبيب أن يذهب إلى المسجد لإجراء عمليات تبرع بالدم؟ والجواب: هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، وهذا لا ينبغي، وأيضا قد يحصل زحام ومشاكل في المسجد، والمساجد لم تبنى لهذا. هذا قد جعلت له أماكن خاصة، المستشفيات والمستوصفات، فيكون في غير المساجد. وبالله التوفيق. وهذا السائل سليمان من فرنسا يقول: دعاه أحد الناس لحضور وليمة عرس، وسيلقي في تلك الوليمة درسا أحد الحزبيين، وسيحضر أشخاص من بعض المبتدعة، فهل يجيب الدعوة؟ الجواب: ابتعد عنهم ما دام أنه سيحضر فيها من الحزبيين ومن أصحاب البدع، فابتعد عنهم، وعندك في ذلك عذر في عدم الحضور، والله الموفق. هذا السائل طاهر من الجزائر يقول: السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله، ويقول: يا شيخ إني أحبك في الله، فأقول: حبك الله الذي أحببتني له. يقول: ما هو المتن الذي تراه مناسبا للحفظ في الفقه المالكي؟ والجواب: لو تحفظ في مثل لأحد علماء أهل السنة أفضل في الفقه، مثل الدوار البهية للشوكاني، ومثل المثل الفقهي الذي جمعه الشيخ السعدي من هاج السالكين. وبالله التوفيق. وهذه السائلة أم سليمان من فرنسا تقول: السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله، وتقول: فضيلة الشيخ، ماذا نرد على من يقول إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وأن المسألة خلافية، ويتهمنا بالتشدد، ويقول: الإسلام يسر؟ نقول: العبرة بالدليل ليس بالكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض زكاة الفطر حددها، قال: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط، أو صاع من طعام، حددها بالأقوات، ولم يحدد الأثمان. ولهذا جمهور أهل العلم على أن القيمة لا تجزئ، وأنه ما يجزئ إلا صاع من غالب قوت البلد. هذا هو التمسك بالدليل وليس التشدد. لم يذهب إلى جواز إخراج القيمة إلا أبو حنيفة، وهو قول مرجوح، والراجح خلافه، فالأئمة الثلاثة على عدم إجزاء القيمة: الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد جمهور أهل العلم على عدم إجزاء القينة، وهذا هو الصواب للحديث. وهذا ليس من التشدد، بل هذا من التمسك بالدليل. وقول الدين يسر، لا شك أن الدين يسر، وهذا من يسره أنه أباح لك أن تخرج صاعا مما تمتلك أنت ومما يقتاته الناس من الرز، من الدقيق، من الدخن، من الذرة، مما هو عندك ومما تأكل أنت. هذه السائلة أم صهيب من السعودية تسأل عن هذا الدعاء، دعاء موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير إليه. وأنا محتاج له. هذا الله ذكره في القرآن عن كليمه موسى عليه السلام، فلا بأس أن ندعو الإنسان به من جملة دعائه. وهذا السائل عبد اللطيف من المغرب يقول: هل صحيح أن بعض العلماء يرون أن وقت صلاة العشاء يكون من دخول وقتها إلى دخول وقت صلاة الفجر، وما هو راجح هذه المسألة؟ الجواب: هذا هو الوقت الاضطراري، وأما الوقت الاختياري لصلاة العشاء فينتهي بانتصاف الليل. الوقت الاختياري ينتهي بالنسبة لصلاة العشاء في منتصف الليل، ثم يدخل بعد ذلك الوقت الاضطراري إلى أذان الفجر الثاني إن كان عنده عذر. وبالله التوفيق. هذا يسأل عن أطول مدة للنفاس. أطول مدة للنفاس 40 يوما إذا كان الدم لا يزال متصلا أما إذا انقطع الدم قبل ذلك فبانقطاعه ينتهي النفاس فتغتسل وتصلي. ولا عبرة ما بعد 40 لا يكون نفاسا، وإنما الطهر أو الحيض إن كان دم حيض أو استحاضة إذا لم يكن دم حيض. يقول: سيفتح الشيخ المحمدي جزاه الله خيرا درسا في النحو في شرح قدر الندى ابتداء من الأسبوع القادم في الأيام التالية الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله قبل المغرب. الساعة الخامسة إن شاء الله قبل المغرب. أحسن، جزاك الله خيرا. هذا السائل أبو عبد الله من فرنسا يقول: شخص أصيب بالسحر عن طريق أكل الشيء، فهل يجوز أن يتعالج بوصفة أعشاب يطبخها ثم يقرأ عليها القرآن ويشربها ثم يتقيأها وهي وصفة بايع أعشاب؟ إذا كانت وصفة صحيحة ومجربة وما فيها مخالفات فلا بأس. هذا الذي يسأل عن حدادة الأسنان عند طبيب الأسنان. السؤال موجود إن شاء الله عند الشيخ علي، ننظر كلام أهل العلم فيه. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.